عندها الحياة أكثر والخجل أكبر، فممكن تكسب تتكلم. طيب كفاية أنها تسكت فنعرف أنها موافقة. لكن السيد من سبق لها الزواج يبقى حين تستأذن فلا بد أن نسمع موافقتها. وإذا زوجت بدون موافقتها جاز لها شرعا أن تفسخ هذا العقد وأن ترفض تنفيذه. يعني الإسلام رفع شأن المرأة إلى أعلى درجة. وقد حدث فعلا أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا له كارهة. يعني من غير ما ياخذ رأيي هو زوجني لابن أخيه. قال لها إن شئت فارقتيه. يعني أنت بالخيار، يا إما توافقي يا إما ترفضي. حتى بعد ما زوجها فقالت لقد أمضيت ما فعل أبي، يعني أنا موافقة لكني أردت. طب لما موافقة أمال جيت تشتكي للرسول ليه؟ حبت تعرف الناس، تعرف الدنيا ان هي لها حق وانها تتنازل عن حقها بمحض ارادتها. يعني ارادت ان تثبت حقها وحق النساء جميعا في الا يزوجن الا بارادتهن، فخدت الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدما حكم الرسول قالت لقد امضيت ما فعل ابي، يعني انا خلاص موافقة على ابوي عمله لكن اردت ان يعرف الاولياء ان ليس لهن حق دون بناتهن، يعني ليس لهن ان يزوجن بناتهن دون ارادتهن. فخدت حكم بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. فلما سمعت الحكم قالت لقد امضيت ما فعل ابي، يعني انا الان موافقة على ما فعل ابي. هذه صور تكشف لنا عما فعله الاسلام فعلا بالنسبة للنساء في امر الزواج. طبعا اذا تحدثنا عن امور اخرى كالميراث وما الى ذلك هنعرف قد ايه الاسلام انصف المرأة واعطاها من الحقوق ما لم تصل الى مثله حتى في المجتمعات الحديثة بعد المدنية والتقدم والحضارة. على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة او السيدة حفصة. فلما نقرأ عن السيدة عائشة في اي كتاب من كتب السيرة النبوية بنقول عائشة مين؟ عائشة مين؟ ام المؤمنين. مين ابوها؟ بنت ابي بكر. بنقول عائشة بنت ابي بكر. وبنقول حفصة بنت عمر بن الخطاب. ونقول ام حبيبة بنت ابي سفيان. دول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حتى بعدما تزوجت باعظم الخلق واشرف الخلق وسيد ولد ادم ظلت محتفظة بشخصيتها وكيانها ونسبها، فلم تفقد شيئا من كيانها السابق. بنت مين هي؟ تفضل بنته على طول. من عيلة مين؟ من أسرة مين؟ زي ما هي. وإن تزوجت أعظم رجل في الدنيا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد عن عائشة إنها عائشة محمد أو عائشة رسول الله، يعني لم ينسبها إلى محمد. كيف تنسب إلى محمد وهي بنت أبي بكر؟ فظلت يقال عائشة الصديقة بنت الصديق، مش كده؟ الصديقة بنت الصديق. مين هو الصديق؟ أبو بكر. ويقال عن حفصة ام المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، يعني ظلت تنتسب الى ابيها. فكل النساء في الاسلام وان تزوجن اشرف الخلق على الاطلاق ظلت اسماؤهن ونسبتهن الى ابائهن وامهاتهن والعائلات التي انحدرن منها. وهذا تكريم، هذا تكريم في الحقيقة. في الحضارة الغربية الحديثة، الحضارة المادية، ان المرأة بمجرد الزواج بتفقد انتسابها الى اسرتها وتنسب الى زوجها. الله، ليه؟ هو اشتراها ولا ايه؟ هو الزوج اشتراها، صارت مملوكة له ولا ايه؟ دي زوجة مش جارية مملوكة، دي زوجة تظل تحتفظ بشخصيتها كاملة وبنسبتها الى اهلها كاملة. نسمع هنا في امريكا يقولوا هيلاري ايه؟ كلينتون. هيلاري كلينتون. الله، هي بنت كلينتون ولا مراته؟ هي مراته. امال بتقرن باسمه ليه؟ هو كده نظامهم كده. طب وهي ليه بتستعر من اهلها ولا ايه؟ هي مش عايزة تنسب لاهلها ليه؟ مش عايزين ينسبوها لاهلها ليه؟ لانها يعني زوجة واحد كبير مثلا ولا زوجة رجل عظيم؟ شيء عجيب جدا. ده انتقاص من قيمة المرأة ومن كيانها. الاسلام يرفض هذا المنطق. ومن عجب ان كبراء الناس في بلاد الاسلام وزعماء الناس في بلاد الاسلام راحوا يقلدون البلاد الغربية في هذا المسلك، مع انه مسلك يعني لا كرامة فيه. والنساء يعني لا ادري كيف تقبل النساء على انفسهن في البلاد الاسلامية ان ينسبن الى ازواجهم بدلا من ان ينسبن الى ابائهم. لا ادري لماذا تقبل النساء على انفسهن هذا الوضع المهين ده، في فقد الكرامة والشخصية والكيان ان تنسب الى زوجها. والغريب انها تقبل ان تنسب الى زوجها وفي نفس الوقت لا تعامله معاملة طيبة. يمكن تسيء اليه وتشتمه ولا تضربه ولا اي حاجة، ومع انها تنسب اليه، يعني اكتساب المظاهر الشكلية. لا، اولى من هذا ان تحتفظي بشخصيتك واسمك واسرتك وان تطيعي زوجك كما امر الله ورسوله. يبقى يكتفوا بالشكليات والمظاهر ويتركون الحقائق والجواهر. الجوهر ايه؟ ان المرأة تطيع زوجها، لانه في طاعتها لزوجها استقرار للأسرة وسلامة لها وضمان للمودة والمحبة التي هي في الاصل اساس الزواج، كما قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا، لو كنت، لو، لكن هو ما أمرش، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا تحريض لها على طاعة الزوج، لكنها ليست الطاعة العمياء كما يقولون، إنما هي الطاعة في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنها الطاعة التي ترضي الله تبارك وتعالى وتحفظ على البيت استقراره وعلى الأسرة أمانها وعلى الأولاد نشأتهم الطيبة. هذه تعاليم الإسلام وفيها السعادة كلها. أما المظاهر والشكليات التي لا قيمة لها والتي فيها انتقاص للكرامة والمنزلة والقدر، فإن الإسلام يأباها ويرفضها، لأن الإسلام يهتم بالحقائق ولا يهتم بالشكليات. أيها الإخوة الأحباب، هذا جانب من جوانب العلاقات بين الرجال والنساء كيف كانت وكيف أصبحت في ظل الإسلام. الإسلام وضع نظام محدد للعلاقات بين الرجال والنساء في شيئين اثنين لا ثالث لهما، أشار إليهما القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى وهو يعدد صفات المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره، فذكر من بين هذه الصفات والذين هم لفروجهم حافظون، إلا ده تحريم بقى لكل علاقة جنسية بعيدة عن النظام الذي شرعه الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني من أنشأ علاقة جنسية بعيدا عن هذين الخطين الزواج أو ملك اليمين أزواجين أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الخارجون عن الحدود، المعتدون على حدود الله، المنحرفون عن منهج الله عز وجل، العائدون إلى أيام الجاهلية الأولى، فأولئك هم العادون. يبقى هذه هي العلاقات المسموح بها فقط، الزواج أو ملك اليمين. وقد استدل العلماء بهذه الآية على تحريم زواج المتعة الذي يقول الشيعة إنه حلال، كيف يكون حلالا والآية الكريمة حصرت العلاقات في أمرين اثنين فقط، إلا على أزواجهم أو إيه أو ما ملكت أيمانهم؟ فهل زواج المتعة زواج زي الزواج العادي؟ طبعا لا. هل هو ملك يمين؟ طبعا لا. يبقى لا هو من هذا النوع ولا هو من هذا النوع، يبقى داخل تحت قول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى أي علاقة جنسية بعيدا عن هذين الخطين فهي محرمة على طول الخط بهذه الآية الكريمة. أما ملك اليمين فقد انتهى أمره وفق الخطة التي وضعها الإسلام، ولذلك حديث مستقل سنفصله في حينه إن شاء الله، ولم يبق إلا الزواج المشروع وهو أن يتزوج رجل بامرأة بعد أن يخطبها ويدفع صداقها ويتزوجها زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله بقصد أن يعيش في بيت ويكون أسرة وينجب أولادا ويرفرف عليهما المودة والمحبة والرحمة. هذا هو الباقي، هذا هو الحلال الوحيد، وما عداه فهو محرم ألغاه الإسلام بالكلية. سنفصل هذه الأمور كلها فيما بعد إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كان في أسئلة أشيء حوله بالنسبة لزواج المتعة، هيبقى له حديث مستقل إن شاء الله. بالنسبة لملك اليمين وكيف نحاه الإسلام هيكون له أيضا حديث مستقل إن شاء الله. يعني هناك تفصيلات أخرى كثيرة سنتعرض لها فيما بعد. بالنسبة لتعدد الزوجات أيضا سنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد. بالنسبة لزوجات الرسول وما يقال عن زواج الرسول بأكثر من أربعة ولماذا واوا إلى آخره، أيضا سيكون هذا موضوع حديث آخر إن شاء الله. أنا بقول كده عشان إيه ما تسألوش في الحاجات دي، لأن دي جاية هتيجي بعدين نتكلم فيها. نعم. نعم. الأخ الكريم يسأل عن آية في أوائل سورة البقرة في وصف الكافرين، يقول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فالسؤال: ذكر القلوب بصيغة الجمع، وذكر الأبصار بصيغة الجمع، وذكر السمع بصيغة المفرد، ما قالش أسماعهم، يعني لم يقل ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم، يبقى كله جمع أو كله مفرد، يعني اختار الأول جمع وبعدين مفرد وبعدين جمع. أخونا يسأل عن النكت البلاغية في هذا التعبير. أيضا في التعبير حاجة أخرى هو لم يسأل عنها، ممكن نقول إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم في وقت هنا، وعلى أبصارهم غشاوة، فالغشاوة على الأبصار وليست على باقي ما سبق، يعني القلوب والأسماع مختوم عليها، إنما الأبصار مغشى عليها. فلما نقف عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يبقى عرفنا إن الاثنين دول مختوم عليهم، وبعدين نقول وعلى أبصارهم غشاوة، يبقى الغشاوة على الأبصار، فالغشاوة ليست على القلوب وليست على الأسماع. واضح؟ انت ما سألتش ليه زيادة كده في البيع. ذكر القلوب بصيغة الجمع لأنها الوعاء الذي يحتوي كل المعلومات الآتية عن طريق السمع وعن طريق البصر، فالمفروض الوعاء اللي بيتلقى الكل يبقى يرمز إليه بصيغة الجمع، لأنه شيء كبير بيتلقى معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يبقى لما نتحدث عنه بصيغة الجمع يبقى أكثر مناسبة لمهمته التي يقوم بها. وبعدين أقروا سواء عليهم، فتبقى قلوب لكل كافر من هؤلاء، قلب قلب هذا الكافر وقلب هذا الكافر وقلب هذا الكافر وقلب، يبقى قلوب، يبقى صيغة الجمع هي الأنسب هنا عند ذكر القلب، لأنه هو الوعاء الذي يتلقى عن طريق الأذن وعن طريق البصر. ما هو السمع والبصر هما النوافذ التي تأتي المعلومات عن طريقهما فتصل إلى القلب، فالقلب يدرك ويحلل ويعرف ويفكر إلى آخر العمليات التي يقوم بها. لكن لما تكون العيون مش موجودة والأذان مش موجودة، يبقى المعلومات توصل منين؟ مفيش. يبقى دي المنافذ اللي بتوصل إلى القلب. ولذلك قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى عمل السمع الأول وبعدين الأبصار وبعدين الأفئدة، وده موجود في الواقع فعلا. الطفل أول ما بيولد بيسمع لكن ما بيكونش مفتح، يفتح بعد شوية، يعني بعد مضي بعض الوقت، لكن اول ما بيتولد يسمع على طول، مجرد ما ينزل يسمع، الاذن تعمل فورا، لكن العين بتنتظر شوية وبعدين تفتح. فذكرت الاسماع في الاول وبعدين اخر القلوب اللي هي الافئدة اخرها للاخر، لان ده الوعاء بقى للاذن والبصر يوصل للقلب، فيبقى يتأخر الحديث عنه. المهم، فالحديث عن الأبصار برضو بصيغة الجمع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، برضو جابها بصيغة الجمع، إما لأنه بيتكلم عن الكافرين جمع، مش عن كافر واحد فتبقى أبصارهم جميعا، أو لأنه الأبصار يعني مداها أكثر، يعني المعلومات التي تأتي عن طريق البصر أكثر من المعلومات التي تأتي عن طريق السمع. العين عمالة طول النهار تتلفت يمين وشمال وفوق وتحت وعمالة تجمع، انما الودان والله ان كان في اصوات حواليها اهي تسمعها، ما فيش يبقى ما فيش. يعني نافذة الاذن اقل تجميعا للمعلومات من نافذة البصر، فلان محتويات عمل البصر اكثر ساغ ان يتحدث عنها بالجمع بدلا من المفرد لهذا السبب، او لانه حديث عن الكفار كمجموعة يعني. طيب ليه ما قالش بقى واسماعهم كمان بالمرة؟ لان السمع نشاطه اقل والحصيلة التي يأتي بها من معلومات الى القلب اقل، فيستحسن ان يعبر عنه بصيغة تناسب هذه القلة فاستعمل اللفظ المفرد، مع انه في ظاهرة ينبغي ان ندركها ودي لا يعرفها الا دارس اللغة العربية. السمع اسم جمع، اسم جنس، اقصد اسم جنس، واسم الجنس يطلق على المفرد وعلى الجمع، يعني ما نقدرش نقول ان كلمة سمع دي يعني مفرد، لا برضو ممكن يقال على الجمع سمع. غير
فضل
نعم خلق الإنسان علمه البيان. أيوة. الصورة بدأت هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. المعروف ان الإنسان خلق اولا، لان ادم خلق وبعدين اولاده وذريته، والقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الترتيب الزمني القرآن متأخر عن خلق الانسان، او حتى لو نظرنا الى الفرد نفسه هو بيتخلق الاول وبعدين بيكبر وبعدين بنيجي نوديه كتاب او نوديه عند الشيخ رمضان فيتعلم القرآن، مش كده ولا هو اللي بيتعلم القرآن قبل ما يتولد؟ لا، بعد ما يتولد ويكبر. طيب ليه بقى الترتيب لم يلاحظ هذا الواقع؟ يعني هنا الترتيب لم يقصد به مراعاة الواقع، انما قصد به بيان قيمة الصفة. هذه الصفات لله تبارك وتعالى هي افعال الله، افعاله تدل على صفاته وعلى قدرته، فمن افعاله العظيمة، من افعال الله العظيمة انه علم القرآن، وانه خلق الانسان، وانه علم الانسان البيان. البيان يعني ايه؟ يعني القدرة على التعبير عما في نفسه من افكار. يعني انا عايز اقول لك ازيك، انا ايه ازيك دي؟ انا حاجة في نفسي اقول لك، فعندي مقدرة ان انا اعبر عن اللي في نفسي واقوله بكلام انت تفهمه، هو ده البيان. علمه البيان يعني اعطاه المقدرة عن الابانة عما في نفسه من افكار ورغبات وعواطف. واحد بيحب واحد وعايز يقول له بحبك، يقوله ازاي؟ علمه ربنا ازاي يقول له بكرهك؟ علمه ربنا ازاي يقول له بكرهك؟ يبقى علمه البيان، يعني ان يبين عما في نفسه من رغبات وعواطف وامال. انا نفسي كذا، يعني هو ده البيان. فاعظم هذه الصفات، اذا عملنا ترتيب بين الصفات دي، احنا بنوضع الايات هنا تصف الله ببعض اعماله، فمن صفاته او من اعماله العظيمة انه خلق الانسان كده، خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. نعمه من نعمه ومظهر من مظاهر قدرته. ومن اياته ام خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. يبقى خلق الانسان ده فعل عظيم من افعال الله تبارك وتعالى، وتعليم الانسان البيان فعل عظيم من افعال الله تبارك وتعالى، ودليل من دلائل قدرته. واختلاف السنتكم والوانكم، ها، وتعليم القران فعل عظيم من افعال الله تبارك وتعالى. يبقى عندنا ثلاث افعال من افعال الله تبارك وتعالى تنسب اليه انه فعلها، ان الرحمن سبحانه فعل كذا وكذا وكذا وكذا. لما نيجي نذكر هذه الافعال يحسن ان نبدا باعظمها. ما يهمناش بقى الترتيب في الواقع، ترتيب في الواقع دي مساله مش هي اللي تشغل بالنا في الحالات دي، انما اعظمهم ايه؟ اعظمهم نعمه القران، يبقى تذكر اولا، وان كانت هي في الترتيب الواقعي متاخره، لكن من ناحيه الفضل، الفضل وقيمه هذه النعمه وقيمه هذا الفعل العظيم من افعال الله تبارك وتعالى هي تسبق كل حاجه. لو ان الانسان خلق وتعلم البيان ولم ياتيه القران يلخصه خساره كبيره جدا. فتعليم القران اعظم شيء، لذلك استحق التقديم، فقدمه الله في الذكر لاهميته، ثم تحدث عن خلق الانسان وراعى بقى الترتيب هنا وعلمه البيان بعد ذلك، لانه البيان للانسان فلا بد يذكر الانسان اولا ثم تعليم البيان ياتي ثانيا، والله اعلم. ها غيره؟ نعم. واضح. او كتابية. لا ما انا انسى بقى، طب ما تخلي شوية عشان اقول. جائز ولا غير جائز؟ السؤال الأول، هل اليهود والنصارى الذين يعيشون في زماننا هل هم كفار أو أهل كتاب؟ هم كفار وهم أهل كتاب، لأن الكفار أنواع وأشكال وأصناف، فهناك كفار يعبدون الأصنام مع اعترافهم بوجود الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أهل مكة قالوا كده. ومع هذا مع اعترافهم بوجود الله فلأنهم يعبدون الأصنام عدوا مشركين وعدوا كفارا. اليهود والنصارى نزل عليهم كتاب وبعث إليهم رسول، ولكنهم نسبوا إلى الله ما لا يليق، فنسبوا لله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا ايضا ان الله ثالث ثلاثة. فما دام قالوا ذلك فهم بهذا صاروا كفارا وهم مشركون، لانهم اشركوا مع الله آلهة اخرى. هذا صنف واولئك صنف، يطلق على الجميع كفار ويطلق على الجميع مشركين، لكن الإسلام فرق بين أنواع الكفار فجعل لبعضهم أحكام خاصة تفترق عن بقية الكفار، مع أن اليهود كفار ومع أن النصارى كفار، إلا أنهم يتميزون عن باقي الكفار بأنه لهم كتاب. النصارى لهم كتاب هو الإنجيل، حرف حرف، لكن في بقايا موجودة، يعني هو مش كله كده حرف على بعضه، في حاجات حرفت وحاجات باقية، يعني في حاجة لها اصل، في الرمق زي ما بيقول. وكذلك اليهود نزل لهم كتاب هو التوراة، حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لكن لا تزال هناك نصوص في التوراة يمكن أن نقول إنها صحيحة. وطبعا يتبين هذا بعرضها على القرآن الكريم، يعني ممكن يجيب نص من التوراة نعرضه على القرآن، فإذا لقينا القرآن وافقه نقول هذا النص صحيح، إذا وجدنا أن القرآن عارضه نقول هذا النص إيه